السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، فالحمد لله حسن الصلاة والحمد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبعد،
فقبل أن نبدأ في حضرة هذا اليوم، نسأل الله عز وجل أن يرحم أخونا أشرف. وهذا الأخ هو من أعمدة مسجد الإمام البخاري، كان قائم على خدمته، توفاه الله اليوم، فاسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، واسأل الله إن كان محسنا أن يزيد له في إحسانه، وإن كان مسيئا فيتجاوز عن سيئاته، ويبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، واسأل الله عز وجل لنا وله العفو والمغفرة. درس هذا المساء تكلم عن داء ربما يسري في الإنسان وهو لا يشعر، كالسرطان ربما، نسأل الله أن يعافي كل مريض مسلم. هذا الداء ربما لا ينتبه له المرء ولا يكتشف هذا الأمر إلا بعدما فترة، تجده أمامك صحيح الجسد يسعى في معاشه وأموره سليمة، فإذا مرة واحدة يشتكي تذهب إلى الأطباء، يأتيه هذا المرض وينكشف هذا السر. كثير منا ممكن يبتلى بهذه الأمراض ولا يشعر بها إلا مؤخرا، فهذا إذا لطف الله به وأراد له أن يشعر بهذا المرض. يقول ابن القيم: لابد من سنة الغفلة. طبيعة المرض، كلنا خطاء، كل ابن آدم خطاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، يعني في ذنب طبيعي المؤمن ممكن يقع، لكن ما حاله بعد التردي؟ أنه يقاوم ويستعيد الدعم والعون من الرب جل وعلا فيقوم. فهو يقول: لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، ولكن كن خفيف النوم، ما تطولش. أما تحصل لك غفلة وسرحان ما تطولش، كن خفيف النوم. فحراس البلد يصيحون: دنا الصباح دنا الصباح، يعني عاوز يقول لك إن الآخرة أوشكت أن تأتي، آخرتك أوشكت أن تأتي، ومن مات قامت قيامته. ف ربما يضيع عليك كثير من الأعمال لو نمت بالليل وأنت مسافر إلى السوق الذي يبيع البضاعة في النهار، فلو طولت وقعدت طول الليل مقضيها غفلة غالبا مش هتوصل وتلحق السوق. فابن القيم بيقول: لابد من سنة الغفلة ورقاد الهوى، لكن كن خفيف النوم. ويقول: الذنوب جراحات. الذنوب دي تجرح، تجرح القلب، تجرح قلبك، ممكن تعورك زي بالضبط كده الحاجات الحادة اللي ممكن تعور الإنسان. الذنوب جراحات، ولذلك قال الله: توبوا إلى الله توبة نصوحة، اللي يدرى اسمها المنصحة. فإن الذنب يمزق القلب والتوبة ترقعه، زي بالضبط كده الإبرة ما بترقع الثقب الذي موجود في الثوب، فهي دي التوبة النصوحة. فكذلك الذنوب يقول ابن القيم جراحات، ولكن يقول لك: رب جرح وقع في مقتل. يعني اثنين بيتخانقوا مع بعض، ممكن هما بيتخانقوا والتاني ماسك آلة حادة بيعوره، فيعور في وشه، يعوره في دراعه، يعوره في أي حاجة مكان، ممكن إيه الدنيا تتلم. الذنوب جراحات، جرح عادي، لكن في جرح ممكن يجي في مقتل، ممكن يمسك الحاجة دي يروح ضاربها في قلبك. في الوقت ده بقى الموضوع بيبقى صعب جدا. ليه؟ لأن الجرح جه في مقتل. في ذنوب ممكن تيجي في قلبك تقتله، في ذنوب ممكن تؤدي إلى الكفر والعياذ بالله، تؤدي إلى الإلحاد. فكم من ذنوب قادت صاحبها إلى التردي والسقوط في الوحل. في ذنوب كده ممكن العياذ بالله تضيع الإنسان. للأسف كتير منا لا ينتبه لأثر هذا الأمر. أحيانا تقعد وتسمع، ويمكن الأسبوع ده واحد سمع قصص كتير، تسمع قصة واحد كان كويس وكان محافظ على الصلوات وكان 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 وكان، ثم مرة واحدة أهله بيرفعوا الشكوى، هذا الإنسان أصبح يشرب المسكرات ويمشي مع النساء، وما زال صورته الظاهرة من أهل الاستقامة، يعني شكله أخ، شكلها أخت، من ورا من برا برا تلاقي جميل. فتيجي سبحان الله الواحد قاعد يتأمل في حال هذا الرجل الفتى ده، والواحد قاعد يفكر هو إيه اللي جابه هنا؟ يعني ممكن يبقى سجاير ماشي، لكن مخدرات وبنات نعوذ بالله، إيه اللي جابه هنا؟ اللي جابه هنا إن إحنا لابد إن إحنا ندرك تماما إن من أفعال الله الاستدراج، إن ربنا يستدرج، سنستدرجهم، دي من أفعال الله كده، زي ما ربنا بيرزق بيرزقك وبيأكل فلان، ربنا بيستدرج ناس. فممكن ده قاعد يستدرج بقاله 3 سنوات وكان معاك في المسجد وبيستدرج، بيستدرج من 3 سنوات بيستدرج، فأتاهم الله من حيث لم يحتسب. وفي حاجات مش هتعرف تحسبها، تقول انا وقعت ازاي، هو وقع ازاي، هي جت منين، وايه اللي وداها هنا، تصل بيها بدرجه انها تسمع اغاني وتدخل سينمات، ايه اللي وصلها هنا، وهي ما شاء الله سمتها سمت اهل استقامه. اوعى تضحك على نفسك وتقول اصل لقت شيخ ريحها ولها فتوى، لا، واعظ الله في قلب كل مسلم، كل واحد منا في واعظ. وسيدنا صلى الله عليه وسلم السراج المنير اراح بالنا في هذا الباب، قال الحلال بين والحرام بين، الحلال والحرام واضحين، بينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نعمل يا رسول الله، عم الحاجه تبقى مشتبهه علي ومش عارف لها حل، وفي واحد جاي ياكل دماغي يقول لي ما تقلقش ما فيهاش اي حاجه، اعمل ايه لو انا نزلت الان؟ ربنا جعل فيك فطره ورزقك وكرمك بما خالف الحيوانات بالعقل والقلب، وسيسالك عنه العقل ده بقى تشوف. طيب طالما ده من الشبهات والمشتبهات، فمن ترك الشبهات والمشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، هو يقول حاجة أنا مش هجرب. فضلا إن هؤلاء اللي بيعوا في المشاكل دي كتير جدا منهم بيدور على سلم طوارئ يهرب بيه عن الحق، هتلاقي أخت هي أصلا ما بتحبش تدخل المطبخ، وأخت كانت عاقة لأمها في المساعدة في البيت، ما بتعيش البيت أو بتعرفش تطبخ، أو يعني يعني امرأة في البيت نقدر نقول عليها إيه، أقل من متوسط. فبتصدق إن في كلمة يمينة وكلمة شمال يتقال لها إن الزوج ملوش، مش واجب إنك تخدميهم ولا تغسلي لهم ولا تعملي لهم الأكل، بتقول بس أنا بقى إيه على المذهب ده. لأ، أنت خدت القول ده لهوى وهدت بعيد عن المسائل الشرعية. مش كان الأول إنك تطوري نفسك وتتمكني من هذه المهارة وبعدين نبقى نشوف الحكم الشرعي؟ المثال البسيط اللي انا بقوله ده موجود بقى في حاجات كتير جدا. في واحد مش عاوز يصلي، وايه بقى حته ان انا اتوضا وانزل اصلي في المسجد ومش عارف ايه والكلام ده، يدور على حد يقول له صلي في البيت شويه، مش مشكله لو تصلي متاخر شويه، عادي جدا لو تجمع صلوات بالليل قبل ما تنام وتصليهم كلهم، بيلاقي حد يقول له كده. بس صدقني هيجي يوم القيامه لا تعتذروا، تعتذرش انت بتقول ايه. عشان كده في احد الشباب بيحكي قصته بيقول سابدا بلا مقدمات، انا بصراحه ممن بعد عن الجاده، ممن بعد عن الجاده وتنكد الضرب ورجع قهقري وترك الاستقامه وحاد عن الطريق. احيانا البعض قاعد يلف ويدور، ما تقول يا عم، ما تقول ان انت ضعيف ومقصر في صلاه الفجر، ما تقول ان انت بعدت عن القران، ما تقولي اللي انت بقيتي بتنظري للمناظر الاشياء الغير جيده، ليه لف ودوران وليه وانا مش عارف ايه وانا لازم اعمل كذا وانا لازم اكون تبع فلان او علان. يعني يقول انا فعلتها اذا وانا من الضالين. وما تقولهاش لحد، قولها بينك وبين ربنا، اعترف لله. فده بيعترف بيقول انا حدت عن الجدة، ابتعدت عن افياء الصالحين، فضعت في بيداء الدنيا لاهثا وراء المادة، راقدا وراء سراب خادع اسمه تأمين المستقبل وتوفير لقمة العيش وغد مشرق للعائلة كما يقال في لغة الإعلام الخداعة. ما عاد لي في المناشة الخيرية والدعوية سهم ولا نصيب، وقد كنت من أركانها. لقد ابتعدت كثيرا عن دور التحفيظ والمراكز الصيفية والمكاتب الدعوية وخدمة هذا الدين ومجالس الصالحين. ألا قاتل الله الدنيا، دخلت في معترك العمل. طبعا ما بتكلمش ان العمل جائز مش جائز، وبتكلم على تجربته الشخصية ان هو ايه غريب. قال وتحججت بالزواج والعيال ومطالب الأسرة، فانكسر بي القارب في أودية الدنيا. انا الذي اردت ان ادفن نفسي في هذا الجو المقيت الذي ابعدني عن كل خير. جميع الصالحين ممن يعمل لهذا الدين من ذوي الأشغال والعيال وربما مع قلة مال وضيق حال، فلماذا لم يحيدوا مثلي؟ شغلت بالدنيا، غلبني الهوى وأسرني الطمع وقيدني الجشع. فإذا أنا بعالم غريب فلا الأصحاب كما عهد، ولا الحديث كما كان، ولا الروحات والغدوات لتلك الأماكن الطيبة بقيت. لا أخفيكم اشتقت لحمل السواك والمصحف في جيب، وعلبة الطيب من مسك تارة تهديها وتارة تهدى إليك. اشتقت إلى تبادل محاضرات وحضور مجالس العلم، افتقدت رسائل الجوال للتذكير بالصيام أو درس أو مجلس علم. تألمت لما تأملت في حالي، فلا مجالس طيبة ولا صحبة صالحة ولا كلمة حسنة أسمعها. أي حياة هذه لا طعم فيها ولا روح لها؟ لحيتي تقلصت حتى صارت البشرة ظاهرة للعيان وعليها شعيرات خفيفة، أدعي أنها لحية وأن المسألة فيها أخذ ورد وأحاج عنها، وهي تنتظر قرار الإزالة في كل نظرة مني إلى المرآة. صرت لا أتمعر ولا أتضايق حين أسمع الموسيقى في المذياع أو على شاشة التلفاز بحجة أنه سماع لاستماع. أنت تتكلم برضو مع شيخ يعني مر بالمراحل اللي أنت مريتوا بيها، وراجل دارس علم شرعي. يا جماعة في فرق أنك تكون فاهم، وفرق أنك تكون موفق، فرق أنك تكون عندك علم، فرق تكون عندك عمل، فرق كبير جدا. مش كل واحد فاهم موفق، في ناس كتير جدا فاهمة بس مش موفقة، وفاهم صح قوي وفاهم ايه الصح والناس ماشية ازاي وخدمة الدين ومين اللي صح ومين اللي غلط، وبينظر كويس جدا، لكن حرمه الله التوفيق. ففي ناس بتكون مستوعبة جدا لكن فتح له في باب الفهم وأغلق عليه باب العمل والقبول، عافانا الله وإياكم. يقول أسمع الموسيقى بحجة أنه سماع لاستماع أو لمصلحة سماع ومشاهدة الأخبار أو البرامج الوثائقية، حتى صار أمرا مألوفا لدي حتى اعتدت. لما أعد أغض الطرف إذا ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. استسغت النظر إلى النساء سواء متبرجة في الشارع أو شقراء مارونية في قناة عربية أو عبرية. لم أعد أتألم لإلحاد أو فسق أو عهر أو زندقة وعربدة في بعض البرامج بحدة أنه مشهد عابر. لا أدري متى آخر مرة قرأت فيها القرآن، ربما قرأته لأضيع الوقت إذا دخلت المسجد مبكرا مضطرا، ولكن لم أعد كما كنت. تستوقفني الآيات وتؤثر في زواج القرآن بل أسرح، فلا أنتبه إلا وأنا أقرأ بلساني وقلبي شارد في أودية الدنيا. أما الصف الأول فقد اشتقت إليه، لم أشهده منذ مدة، قسى قلبي أصى قلبي فلا يهزني شيء، كم رأيت حادثا أمامي فلا يحركني، وقد كنت أتأثر لأدنى موقف وأقل كلمة. ثالثة الأساف إن لم تكن عاشرتها كثر نقدي للصالحين ولمزي للمحتسبين وطعني في الدعاء والناصحين في الدعاة والناصحين بحجة أنهم رجعيون متشددون لا يستوعبون. وتلك لعمر الله علمنا سرت إلى قلبي ونفاق تغلغل في نفسي وأنا لا أدري. لا أخفيكم سرا، كم أتقطع حسرة وأنا أشاهد بعض الصالحين وهم مزدحمون مجتمعون في سيارة يمضون في طريقهم لعلهم إلى محاضرة أو رحلة، فتأكلني الحسرة، أود أن أوقفهم أقفز بينهم وأقول خذوني معكم لا تتركوني. كم يؤثر في وأنا أقف في الإشارة فيقف بجانبي شاب على سيماه الصلاح وهو يستمع وينصت للقرآن في سيارته، ترى على وجهه أثار الخشية وجلال العلم ووقار الاستقامة، أكاد أترجل من سيارتي لأجلس بجواره ليأخذني حيث شاء. آه يا قلب الجريح، كم أحن لتلك الدروس التي كنت أحضرها بعد الفجر، بل كم أشتاق إلى الرحلات الصالحة، قد كنت ممن يعد لها وينسقها بل ويتولى قيادتها. ما أجملها من أيام كانت رحيق حياتي وأنسي وعطر أيامي، هنا أخ يذكر وآخر يعظ وثالث يهدي ورابع يعاتب وخامس يبتسم. كم وكم كم اشتقت لصيام الاثنين والخميس وأيام الضيض والإفطار مع الصالحين. لا أنسى بعض الأخوة ممن أحببتهم في الله وكان بيننا وشائج حب فيه، رحم الله من مات وثبت الله من بقي. لا زلت أذكر بل أترنم لا شعوريا بقايا محفوظاتي معهم من نشيد أو قصيد. لا أنسى إن فيه زيارتنا لأهل العلم، لا أنسى الاعتكاف وليالي رمضان، كان ذلك عالمي الذي كنت فيه وأحس أنني كنت في جنة ونعيم، كنت كطائر حالم يطير في روضة غناء وبستان عامر. هذه الذكريات هي قوت قلبي وإكسير فؤادي، نشيد روحي، هي بستاني ومتنزهي، هي نداء الفطر الذي ينبعث من داخلي ولسان حاله عد إلى الروضة إن الغيث يهني في روابها ويكسوها جمالا. رضي الله عن تلك الوجوه الوضيئة والأنفس الطيبة، هذه قبلة مني على جبين كل شاب مستقيم ثابت في زمن الانتكاس والضياع وانقلاب المفاهيم. كبح جماع شهواته في زمن الشهوات وترك الانغماس في الملذات في زمن الضياع. إلى أولئك الأخيار لكم الله، فاصبروا يا شباب الحق، وفقتم سددتم ثبتتم أعنتم، يا فخرنا يا عزنا يا مجدنا. إلى كل من يفكر في الانتكاسة يقدم قدما ويؤخر أخرى، إلى كل من مل طريق الاستقامة كما يزعم، إلى من يخطط للرجوع القهقري، حنانيك ائتعد مهلا رفقا رفقا، أرجوك انتظر، أرجوك اتعظ بي، أرجوك لا تخرج من روضتك إلى بيداء مهلكة، أرجوك عد، فإذا خرجت صعب أن تعود. إذا كنت لم أتعظ بالذي وعظت به فأنت به. ده واحد كان بيحكي قصة التصحف اللي ابتلي بيه، التصحف الإيماني اللي كل منا تقريبا بيشكوه. كان أحيانا يجي علينا النقاش، كان شيء من نقاشنا بيدور حول كثرة الباكين من خشية الله في المساجد، والآن نسمع في مساجدنا أعدى بالأصوات ترتل أعظم الآيات ثم لا نجي نكاد نسمع ولا نحس بدمعة خشية. الكل أصبح بيتصحر إيمانيا وبيمرض والمناعة بتقل جدا وكتير جدا منا مش عاوز يعترف ولا عاوز يفوق إلا بصدمة. كان ابن القيم يقول: شراب الهوى حلو ولكنه يورث الشرق. يعني الكلام ده أحيانا واحد يجي يشرب مية، فلو المية دي مشيت في مجرى النفس يكح جامد عشان يستدرك. فهو يقول لك شراب الهوى ده جميل، انك تعصي ربنا وتعمل ده حلو في البداية، لكن يورث الشرق. القلب لو قبله زي بالضبط المية لو مشيت في مجرى النفس، لو ما بالكحة دي مش رفضتها وطردت المية دي ممكن تعمل قرح وتعمل مشاكل كتير جدا. كذلك الحاجات دي لما تدخل قلبك وتسيبها، كما قال: رب جرح جاء في مقتل. يجيلك ويقول: من تذكر خلق الفخ هان عليه هجران الحبة. يعني الكلام العالي ده بيقول من تذكر خنق الفخ، الصياد بيحط الحب بتاع العصافير ويروح حطه كده في الكماشة بتاعت المصيادة بتاعته دي، فيجي عصفور الغلبانة تيجي تاخد الحبة تقفل عليها المصيادة تمسكها من ايه؟ من رأسها. فهو بيقول لك ايه؟ من تذكر الخنق بتاع الفخ بتاع العصفورة ده وهي قاعدة بقى تصوص وعاوزة تجري ومش عارفة، هان عليه هجران الحب. يقول له: عم سيبك من الحبة دي، انت تيجي تتورط تتاكل. عاوز يقول ابن القيم في الموضوع ده، عاوز يقول لك ان الشيطان بالشهوة دي بالحبة دي عامل لك فخ. تذكر ألم الأسر كده، كلنا بنتضايق جدا من الأسر، قلبك ده بقى بيتأسر، فهو يجي يأسر فيقول لك: اوعى، خلي بالك الشيطان عامل لك كمين هيذبح قلبك فيه، فاوعى تظن ان الحبة ده هيريحك. فبيقول لك: من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة. شوف بقى موضوع بقى المخدرات اللي مبتلى بها، ازاي بقى اسير ليها فعلا زي الاسير بالظبط. شوف بقى الاسير والاهانه بتاعه الاسير والذل اللي بيجده، اللي مبتلى بالعشق شوف الذل اللي فيه، ذل بالليل والنهار والقلق والاضطراب النفسي وتاكل الروح، وخلاص روحه وقلبه بيتدمر. ليه؟ لانه هو في الم الاسر، في الم الخنق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة، بس المعيشة دي ضنك، معيشة ضنكة، هي دي المعيشة الضنك، نسأل الله العافية. فبيقول: من تذكر خنق الفخ هان عليه هجران الحبة، يا معرقلا في شرك الهوى جمرة عذب وقد خرقت الشبكة. بيقول لك: طب افرض انت وقعت في الذنب، اقول لك اوعى تيأس، اللي بيقع في الشبكة دي عاوز ايه؟ بس عزمة جامدة جدا وبعدين ايه؟ ينطلق. كذلك خاصة سبحان الله في ذنوب لو ما فيهاش عزمة غالبا الأخ ده مش هيقوم، منها السجاير، المخدرات، العشق، الحاجات دي عاوزة ايه؟ عاوزة عزمة قوية جدا. وبالمناسبة كل الذنوب اللي أنا ذكرتها دي من شوية حلها المركزي من المبتلى بيها داخليا مش خارجيا. أنا عاوز حد يعمل لي هلب، أنا عاوز حد يشوقني، أنا عاوز حد يساعدني، أنا محدش يعمل لك حاجة. كل الحاجات دي كلها في الآخر إذا فقدت الإرادة من داخلك وإن مش اتولدت جوه عندك، لو إيه اللي حصل؟ لا، فلازم أنت اللي تقدم أن تقرب إلي شبرا، لازم تبدأ وتفارق نفسك خطوة، فلازم جمرة عزم عشان تخرق الشبكة اللي أنت محطوط فيها واللي مربوط فيها، لازم يبقى فيه عزم. موضوع الوقت اللي بيضيع في مواقع التواصل لازم يكون عندك عزم حقيقي إنك عاوز تتخلص منه، لكن ان احنا كلام وخلاص والموضوع يوم بيسلم يوم والكلام ده كله والعزم مش موجود، لا مستحيل. ايه اللي بيوقع الانسان في المرض ده؟ مرض التفريط والغفله والسرحان في القصص دي كلها. احنا نتكلم على بس الاول سريعا كده اعراضه، اعراض مرض التفريط والتفريط اللي هي الخفي، لان زي ما قلت لكم ان لازم نستحضر ان من افعال الله الاستدراج، سنستدرجه من حيث لا يعلمون. أمال يعمل الذنب ويكرره وبعدين يعمله تاني وتالت ورابع وخامس، وعين شايف ايه؟ شايف ان الله عز وجل ينعم عليه ويستره ولا يفضحه، فهو فاكر ان الموضوع ايه؟ الحمد لله. اصل هم هيعرفوا منين؟ اصل انا مدخل ايه؟ حساب جديد ومغير باسورد بتاعي، واصلا باقه النت انا مشعرهم ان هي خلصانه، وقايل لهم وقايل لهم وعامل لهم ومظبط شغلك كله وقافل النور وكلهم مسافرين وكله عامل كذا. والله ربنا قال سنستدرجهم من حيث يعلمون ولا من حيث لا يعلمون. فانت مهما تفكر مش هتجيبها، هتكتشف انك اتعرفت عم تلاقي نفسك واحد يقول لك ايه مبروك احنا الكاميرا الخفية انت الان على الهواء، تفاجئ كده ان انت بتعمل ذنب كل الأسرة اللي حواليك عارفينه، كل الناس تتكلم عنه، ايه ده، ايه اللي جابني هنا، مين انا، بعمل ايه بتاع بركة الاستدراج، سنة الاستدراج لحقت بك. عشان كده محدش اوعى تستهين بالموضوع ده، خاصة الناس المصرة. اما اللي بيقوم ويقع ويتوب ويستغفر وبتاع ويتوب توبة حقيقية ثم يقع تاني، ليس هذا الكلام عنه، احنا نتكلم عن المصرين في هتك الاستار وهتك الحدود، دول خلاص بقى يدخل في السنة دي. ايه اللي بيوقع الناس او ايه اعراض المرض ده؟ واحد اللي يبدأ يهمل نفسه بدون تزكية، ولا عاد يهتم بهذا الامر، عادش مشتغل اصلا اليوم بيسلم يوم، ولا فاعل معاه. ابن مسعود يقول اصعب علي شيء يوما طر فيه شمسه لم يزدد فيه عملي. لا ده ما عادش فارق معاه اي حاجة، فبقى فيه اهمال شديد جدا. الزاد اليومي، انسان بلا زاد سيتوقف في السير الى الله. فين زادك اليومي؟ الزاد بتاع النهارده، النهارده يوم الخميس، ايه الزاد اللي انت عملته في صحيفتك؟ في زاد يومي اتملى النهارده، كتبت ايه في الصحيفه؟ سواء بقى اعمال خاصه او اعمال افعال متعديه، ايه اللي احنا عملناه؟ لازم كل واحد منا يراجع نفسه. قرات وردك النهارده؟ اذكار الصباح والمساء اخبارها ايه؟ احيانا بعض الناس يقول لك الحاجات دي مش واجبه ومش واجبه والكلام ده. يا جماعه القلب ده زي القصر او زي اوضه غاليه جدا جدا في القصر، فلازم تحاط بصاله وجدران، وبعد كده في حديقه، وبعد كده في اسلاك شائكه، وبعد كده كلما وضعت حدود وحراس وعملت اسلاك شائكه كلما حصنت القلب. والشيطان لا يريد الا تلك المضغه التي بين اضلاعك، بيسدد سهامه الى قلبك اصلا، هو قاعد مركز عاوز قلبك، فانت لازم تحط حصن. يعني اسال اي واحد بيجي صلاه الفجر متاخر دايما، اساله قول له تعامل ايه اصلا في اذكار ما بعد الصلاه والاذكار المحافظه واذكار المواظبه، يعني ايه عندما تدخل البيت بتقول ايه؟ في ناس نسيت اصلا. طب اسال نفسك كده في السنتين دول عم ندخل البيت بنقول ايه؟ نقول السلام عليكم بنقول ايه؟ مش عاوز اسمع، بس عاوز تسمع نفسك. طبعا نيجي نخرج من البيت بنقول ايه؟ بنقول الدعاء اللي انا بنزله على الباب ده، في اذكار بتركب العربيه. انا كنت مره مسافر من حوالي شهر كده، كنا اربعه في السياره، فبقول يا جماعه واحد يقول اذكار السفر، خلاص بقى دخلت هتسمع الانعام. ومعظمهم بيسافر كتير، بس ليه؟ هو نسي يعود نفسه ان ده شيء زي كده بالظبط، تحط المفتاح في التانك، حط المفتاح قلبك على طول، تروح واخد الوجهه وتروح قايل الدعاء. واللي بيقول الدعاء ده بينسى وهو جاي يقول الدعاء. ما في برضه راجع من السفر في دعاء، الحاجات دي بتلاقيها تقع. ليه؟ ده من سنن التفريط، من علامات التفريط ومن الاعراض، ان هو لم يعد يهتم بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، عادش فارق. مساله عدم رعايه الاداب والمستحبات التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما تسألوا على مدى المحافظة. عشان كده يا جماعة مستوى إيمانك، لو الباب يعني إيه إنك عاوز تحاسب نفسك الحساب الراقي، يعني عاوز تعرف مستوى الإيمان بتاعك، انظر إلى مستوى رعايته للآداب والمستحبات الصغيرة والسهلة. يعني مثلا ما تعاشر إخواتك، شوف الألفاظ اللي أنت بتقولها والكلام اللي أنت بتقوله. عم تدخل اي مكان، السنه هنا ايه؟ السنه في القعده على الاكل بتقعد ازاي؟ السنه مش عارف ايه؟ السنه في بعض الناس عنده السنن دي كلها بتتلخص في ايه؟ نعلم اطفالنا عما يكبروا، ناكل من ايه؟ بيمنا بنقول ايه؟ بنقول بسم الله. طب انت بتقول بسم الله ولا بتنسى؟ لا نفسك عم تيجي تراجع نفسك بقيت بتنسى كتير جدا انك تقول بسم الله. اول ما تشوف وجبه ماك دماغك خلاص، تلاقي اي وجبه انت بتحبها كده وبتاع وبعد ما يشرب نص اللتر نسينا نسمي كويس، ده في منزله كويسه، هو منزله المحاسبه. هو بيدرك ان في ايه، لكن انا بديك مثال على بسيط جدا على ايه؟ على بسم الله. الدعاء على من يرى في موضوع الوضوء، شو بقى كده الادعيه المواظبه والسنن، وشوف احنا فين منها. فدي من اعراض الغفله، واوعى تستقل كده، انت زي ما بقول لك الحصن بتاعك بدا يقل. من مظاهر واعراض هذا المرض أن هو الغفلة وكثرة النوم يعني ترك العمل والطاعة إلا فيما يوافق هوى الإنسان، ما عادش يشتغل إلا على حسب هواه. تلاقيها في الأخوات كتير، تلاقي الناس برضو في المواريث والكلام ده، تلاقي يتخانقوا مع بعض وبتاع، تيجي تقول له إيه بس ربنا بيقول كذا وكذا، يقول لك لا أصل إحنا عندنا العرف، إحنا مش بنورث البنات ومش عارف إيه الكلام ده. يجي يتخانق مع زوجته يقول لها والله طب بص يا ست إحنا هنجيب الشيخ، هو طبعا هو عارف إن هي غلطت، نجيب الشيخ ونشوف شرع ربنا بيقول إيه في المسألة دي. تيجي تقول بص عم الشيخ، واول حاجه بس ظلمني في موضوع الميراث، الميراث يقول لك بص احنا مش جايبينك في الميراث، احنا جايبينك في دين. واياكم لهم الحق ياتوا اليه مذعنين، عم يبقى يديهم الحق يقول لك ربنا بيقول ايه بقى في الحته دي. واخد القران عضين، راجل عضيني يؤمن ببعض ويكفر ببعض، خصله يهوديه حذرنا الله منها. فكثير دلوقتي بقى بيعمل بما يوافق هواه، يعني على سبيل المثال هو اعفى لحيته لما اللحيه بقت ايه؟ بقت سنة تبع بقت موضة، فبقى أحيى أعفى لحيته بغض النظر بقى على التفاصيل القصص دي كلها. ما تجيش بقى تعمل محك كده قدامك تحك وتقول ده سنة عن النبي، زي المرة اللي فاتت ما تركوا الشعر، يروح فارد شعره لغاية كتافه وبتاع وسايب شعره، وراجل طيلاني كده وما شاء الله عليه وبتاع، تيجي تقول له لك إيه؟ قال رسول الله رجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول لك كده يعني دخلك في الموت، ويجيب لك بقى الآثار وابن المنذر والنبي شيء، تحس كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. رايحين نعمل عمرة تقول له قال رسول الله، استغفر الله للمحلة، النبي صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاثة، يقول لك طب والمقصرين برضه، طب يلا نقصر، ياخد واخد لك قصة كده وقصة من ورا، يا ابني ده شغل النساء يعني، حتى ما نقصر نقصر برضه درجة كاملة، لا عاوز ياخد حته من هنا على حته من هنا، وتلاقيه طبق حديث المحلقين على دقنه، يعني لا ده ماشي كده ولا ماشي كده. اخطر حاجه انك تعصي وتقول ان المعصيه دي دين، اوعى طفوا بالبيوت يعني هم في البدايه ربنا امرهم بالستر، عملوا ايه؟ جالهم الشيطان قال لهم ازاي احنا نعصي ربنا، نطوف نعمل طاعه، نطوف حوالين الكعبه بالثياب التي عصينا الله بها. فعلي قال له والله فكره الحل بقى نطوف عرايا ولاد وبنات. طبعا في ناس كان ايه تحب المشهد ده، هو يقول لك والله ده طاعه جميله، بس شوف الشيطان ده وراه لدرجه انه يخليه يعمل المعصيه وهو بيعملها مستمتع، بيقول لك ايه دي لب الطاعة. الشيطان ده انه يضحك عليه يضحك عليه يضحك عليه لغاية ما قتل ابنه يتفهم بغير علم، يقولون يضحكوا على أولاده وزين لهم الشيطان قتل أولاده. تقول يقولوا انت على فكرة في البداية كانوا ايه يعني يدسوا في التراب، ليه؟ لانه مكسوف من الناس، يخلف بنت يعاوز يدفنها لخشية الإملاق والكلام ده. ابن عاشو القاسمي بيقول كلام جميل جدا، بيقول ان هم وصلوا مرحلة ان هم عملوا ايه، ان الشيطان ضحك عليهم لدرجة قال لهم ايه، قال لهم انت فاكر انك تعمل حاجة غلط، انت ليه كده بتتوارى من القوم، تتواراش من القوم، انت على سنة ابراهيم الخليل هم ان يذبح ولده، فبدوا يعملوها قدام الناس عيني عينك، الشيطان جاله من كده. عشان كده اي واحد بيعمل معصية ماشي مثلا مع بيتكلم مع بنت ولا ماشي بتاع الكلام ده كله، قول انا عندي مشكله، الناس بتقول ايه بس برضه والنبي وكم مره في قصه وكم مره في مش عارف ايه، يعني انت عندك مشكله تيجي تقول المشكله دي لزقها للدين احسن بدل ما تلزقها انت ليك، انت ما تشيلها وقول فعلتها ايه وانا من الضالين. الله يحب ان تعترف، فاعترفوا بذنوبهم، ربنا يحب منك انك تعترف، ما تكبرش. عشان كده كان مشكلة إبليس إنه عاني، مشكلة آدم إنه اعترف، أدي الفرق بين الاثنين، فاعترف يا ربنا، قول له يا رب أنا مش قادر، يا رب علمني، يا رب أنا عارف إن في علماء بيقولوا في المسألة دي كذا، بس أنا عارف إن أنا واخد كلامهم هوى، أنا مش واخده عشان ده إنه يرضيك أكتر، أنا واخده عشان ده يوافق هوايا، أنا مش عاوز أختار ده عشان كذا وعشان كذا وعشان كذا، أعدني. في مشاكل، في أسئلة كتير جدا فقهية هتتحل عندك عما إيمانك يزيد. لأن المشكلة حقيقية مش الشيخ بيقول إيه، لا هو إيماننا ضعيف فإحنا بندور على أي حاجة. من ضمن أعراضها نقص شديد في شعور المحبة في الله، يا جماعة أنت بتحب أخوك في الله، أنت مش بتحب يعني مش عبادة كده مثلا، مش عبادة، مش عبادة معاصرة يعني كده بنحب بعض وأنتخى وأنتمى، لا دي عبادة. عما تيجي تسأل واحد يقول لك بتحب فلان ليه، تقول له ليه؟ عشان أكون على منابر من نور. أنا بحبك عشان أكون على منابر من نور، أنا بحبك عشان يجي يوم القيامة الأنبياء تضبطني إذا أنا عملت العبادة دي. لا شك الموضوع بيفرق كبير. اللي بيحب واحد واحد ولا واحدة بتحب واحدة انطلاقا من النقطة دي الموضوع هيتغير، لكن التفريط وعدم الشعور بالمحبة، يقول رسول الله ما تآخى اثنان في الله، اثنين تآخى في الله، حب بعض في الله، فيفرق بينهما، شوف نتيجة التحليل، إلا بذنب يحدثه أحدهما. عرفت كل الناس اللي كنت بتحبها في الله وبقى في وحشة بينك وبينهم، سببها إيه؟ أكيد سببها هما، لأن الحديث بيقول بذنب أحدهما، ومش أنت طبعا، يبقى مين؟ مفيش غيره، صح؟ طول برضو ما احنا لا نعترف ولا نواجه أنفسنا مش هنحل الموضوع ده. فمن أعراضه الأمر ده، من ضمن أعراض المرض ده الشعور بتقل الطاعة، الشعور إن المشقة، إن الطاعة جديدة وفيها مشقة، ومش قادر أصلي، مش قادر أصحى الفجر، ومش عارف إيه، مش قادر، في حين هو ما شاء الله في الجامعة كلها شهر وهيكون قادر يصحى من الفجر ويركب عشان يسافر القاهرة، ما أنت بقيت قادر أهو. لا، هي الطاعة شديدة، إنه مش قادر يوم يصلي بمقدار يقرأ قاف في ركعة والرحمن في ركعة ويوتر، مش قادر، الموضوع ده ياخد منه ربع ساعة، مش قادر يعمله، وفي حين واقف قدام الميدان بالساعتين وثلاثة وقادر، وقاعد على مواقع التواصل وقاعد وقادر. عشان كده احنا كلنا بنقيم الليل، بس في واحد ولا اثنين بس اللي بيقيموا الليل لله، يبيتون لربهم، وفي ناس بيباتوا للفيس، في ناس بيباتوا لمواقع التواصل، في ناس بيباتوا لعب كورة وبيباتوا كذا، بغض النظر يعني من المباحات بيباتوا ليها والمكروهات، وبعضهم والعياذ بالله للحرام. لكن مين اللي بيقف لله؟ اللي محافظ على عمل اليوم والليله، اللي مركز كل يوم بيزود، وتزوده الذات بتاعك، جسدك محتاج ياكل ويشرب وينام ويلبس، روحك محتاجه ايه؟ محتاجه ذات يومي، يومي يجي الذات ده، ذات يعلقك ويربطك ويقربك من الله. لو مش كل يوم عملت الشحنه دي هتخسر كتير، وهتيجي تفاجئ ان سبحان الله مره واحده كده ايه اللي جابه لنا. انا والله في يعني اتابع مشكله كده من 3-4 اسابيع، حاجه كده، واحد كان في اقصى اليمين يروح في اقصى الشمال، ومعاصي عنيفه، تيجي تقول سببها ايه؟ اخ سبحان الله، الاستدراك ده عنيف جدا، الثاني ده انه نايم، نايم المناعه قاعد يلعب في جهاز المناعه بتاعه، يلعب في جهاز المناعه، فيجي بقى اي فيروس يضربه، حبه في الوزه كده ياكل طعميه بره مش عارف ايه، ما بيضيع. ليه؟ يقول لك معلش اصل جاي من المانيا ومعنوه المناعه بتاعته المانيا خالص، مش واخد هو على ايه ان هو ياخد شكمان العربيات مع ازاز الزيت مع يشربه في الكوبايه، مش واخد على الكلام ده. فنفس الكلام في الطاعه، في علاقتك بربنا، عم جهاز المناعه بتاعك يبقى ضعيف، اي شهوه واحدة تبعت لك رسالة، مش محتاج رسالة، قلبين بس، تبعت لك قلبين رحت وانت في الجامعة وفي الدرس، ايه اللي وداك هنا؟ جهاز المناعة فاضي اصلا، ممكن يكونش موجود، قاعد يلعب فيه يلعب فيه يلعب فيه يلعب فيه، فيروح مدمره. واسوأ الناس اللي هو يظل يقع هكذا ويبرر للناس ويظن بنفسه مظنة الكمال، خاصة اللي مازال متلبس بزي أهل الاستقامة ظاهرا، وهو من جوه بيتآكل، وهو يعلم لو أن الله كشف الستر لبصق الناس عليه، ومازال مكمل ويظن أن الله سيكمل ستره عليه. هذا الظن ليس بظن حسن، أنك تبقى في المعصية وتظن أنه سيسترك، لا. طب ايه العلاج سريعا؟ واحد، ان اول حاجة انه يستفرغ المادة الفاسدة اللي في القلب. القلب ده زي الوعاء، زي الكوباية كده، لو تحط فيه مية متعكرة، الحل ان لازم تحط مية، وجربها في البيت، حط مية كده، مية الحبر دي، حطها في كوباية، اي مية فيها شوشرة، حط عصير في كوباية وبعدين حط مية كده، هات لتر مية ودلل فيه صب فيه، هتعمل ايه؟ العصير ده هيدلل يقع 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 ويبدأ لونه يخفض، صح؟ بتاع عصير المانجا ده الأصفر ده بدأ يقل 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 يقل، في نص الكوباية هتلاقي الكوباية بقت نص الإزازة بتاعت تدلق منها، هتلاقي إن الكوباية اتملت بقت كوباية مية بيضة خالص. هو قلبك كده برضه، إن الحسنات يذهبن السيئات. أول ما تعمل المعصية لازم تسارع إلى الطاعة. ليه؟ عشان قلبك أول حاجة تقوي فيه جانب الندم، ودي مهمة جدا، أوعى تموت صوت الندم في قلبك. فأول ما تعمل المعصية وتلاقي قلبك ندمان، قوي إزاي؟ إنك تسقيه طاعة، عشان تنظف قلبك بأول قبل أن ينظف سجل السيئات بتاعتك من الصحيفة. فبعض المعصية بعد المعصية مباشرة لازم الإنسان ينتبه لهذا الأمر. فاستفراغ القلب ده مهم جدا، مهم جدا أن الإنسان يدرك أنه ما فقد شيء من الطاعة إلا بذنب. قال الضحاك: ما نعلم أحدا حفظ القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحدثه. ثم تلا هذه الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن؟ وكان ابن حجر على ما أذكر كان بيحرر في المسألة دي، في أحاديث كثير بتتكلم على نسيان القرآن وعقوبة هاجر القرآن وعقوبة ناسي القرآن، فكل الأحاديث دي مش صحيحة وضعيفة، لكن نقل كلام أظن يعني مش فاكر نحاس ولا مين، فقال إيه: ولكن ينبغي على من نسي القرآن بعدما حفظه أن يسأل نفسه ما الذي فعله حتى يبتليه الله عز وجل بأن يأخذ من صدره كلامه. هو انت عمل ايه؟ ما كان يديك الكلام وكان ممتعك، تبقى ماشي كده وصدرك قاعد يترنم، ايه اللي حصل عشان يخرج منك الكلام ده؟ الثوري الحسن البصري جاله واحد قال له: أبا سعيد، أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهوري، فما بالي لا أقوم الليل؟ أنا صاحي وعندي الوضوء بتاعي، زمان بقى كان عشان يملى ما فيش حمامات فيملى المية، فبقول له أعد المية والمكان موجود ومظبط حالي وبتاع، وأبيت معافى مش مريض وأنا حابب قيام الليل، إيه اللي موقعني؟ قال له: ذنوبك قيدتك. هو أنت واقع، شوف إيه اللي مكلبشك. ليه؟ لأن الأصل أن الحسنة تجر إلى أختها، فأنت لو ماشي سليم، من أحسن في ليله كوفئ في نهاره، والعكس، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليله. والثوري لما قال: حرمت قيام الليل بذنب أذبته، ما هو ذنب؟ سئل: ما هذا الذنب الذي حرمت من أجله قيام الليل منذ 5 أشهر؟ قال: رأيت رجلا يبكي فقلت في نفسي: هذا مراء. أنت هتراي يعني في نفسي، كتبش بوست ولا علق عليه ولا حفل ولا، في نفسي. بس عشان الناس كان عندها دقة الحساب عالية جدا كان بيتلط. في واحد دلوقتي يعني ممكن لما تسمع القيد حديث ده مثلا، حاول تسمعه دلوقتي بنفسية وتطبقه عليك: حرمت قيام الليل 5 أشهر، بعد سنتين يعني ما تقومش الليل، ايه المشكلة؟ هو يقول: انا حرمت قيام الليل 5 شهور بسبب ايه؟ ذنب احدثته بذنب؟ يعني انت عاوز تفهمني عشان قلت الواحد كذا تشطب على 5 شهور ليه يعني؟ ان شاء الله. طب ما انا بعمل كذا وكذا وكذا وفضل الله بصلي الوتر قبل ما انام وعادي يعني. لا، الناس دي كانت بتتكلم على قيام الليل بتاعه هو اللي محافظ عليه. عشان تعرف الثوري ده في يوم من الايام بعد صلاة المغرب قام ليصلي السنة، قال من رآه فسجد في الركعة الأولى، فقال: والله ما قام حتى أذن المؤذن لصلاة العشاء. عرفت هو بيتكلم دي السنة اللي انت هتشوفها بعد المغرب، فبالك بقى قيام الليل اللي هيبدأ بقى يبكي وينادي ويعيش بقى الحياة. عشان كده ابن المبارك في كتاب الزهد جمع في فصل كده كامل سر بقاء أو حب بقاء الصالحين في الدنيا، جمع بقى أثار كتير جدا لناس يقولك ما أحببنا حب البقاء في الدنيا إلا، ويجيب لك إلا دي بقى. واحد يقول لك إيه؟ أنا ما حبيتش إن أنا أكمل في الدنيا إلا عشان إيه؟ إلا لقيام الليل. استشعر كده مثلا لو في واحد اليومين دول عايش المعنى ده كده، يقول لك إيه؟ أنا اللي محببني في الدنيا دي اللي إحنا قاعدين فيها دي، محببني في البلد اللي إحنا فيها دي إن أنا بقيم فيها الليل. أنت ممكن تحس بإيه؟
لا ده شعور لن نجده إلا في الجنة، يعني هنفهمه ونستوعبه في الجنة. واحد تاني زي معاذ ما أحببت البقاء في الدنيا، معاذ بن جبل اللي ربى محمد اللي صنع على عينه صلى الله عليه وسلم، بيقول له إيه؟ قول ما أحببت الدنيا إلا لثلاثة، وما ده الحاجات اللي خلاني أحب الدنيا. إيه يا عم معاذ؟ واحد، صيام النهار في الأيام الظوامة، الأيام الشديدة جدا يعني ظمأ الهواجر، هو ده اللي مخليه يحب. وكمان وقيام الليل ومجالسة الصالحين، دول ثلاثة دول يعني ما فيش لعبة مثلا معاهم حطها معاهم كده، ما فيش خرجة اللي مخليك مكمل في الدنيا، لا. ليه؟ لأن دول ليهم أهداف غير أهدافنا. أبو الحسن ابن قطان يقول، هو أحد حفاظ الدنيا في الحديث، بيقول لما تكلم في آخر حياته كيف أنه ضعف بصره، لما كان كبير في السن وبصره ضعف، يعني طب بصره ضعف ليه؟ طبيعي يعني كبرت فضعف فحصل ضعف في بصرك. أيوة، بس الناس دي ليها محاسبة تانية، ليها قانون تاني، زي الناس الكبار الناجحين في الدنيا. تيجي تتكلم ناس على بالجيتس، تتكلم على الناس اللي ناجحة دي، تشوفهم يقول لك لا الوقت عنده غير الوقت بتاعك. هتيجي تقول له مثلا ايه، وقعدنا ثلاث ساعات نقول على بعض على الله، هتيجي يقول له انا جاي، متاكد؟ يقول له اه، ناخد الموعد في ثلاث ساعات. هو بالنسبه له مثلا ان انت تبقى جنين، هو عنده الدقائق ليها ثمن. الاوائل على البشريه في الدنيا كده، الاوائل برضو على البشريه في الاخره ليهم وضع ثاني وتصور ثاني. فبيقول لما فقدت بصري، يقول واظن اني ابتليت بذلك لكثرة كلامي في أيام رحلتي في طلب الحديث. أنا كنت لكلم كثير، كنت أتكلم كثير. طب دي تفرق معاك في، هو كل واحد عنده ميزانه الخاص. دخل بعض الناس على سر ابن وبرة وهو يبكي، قال له أتاك نعي وبعض أهلك؟ في حد مات عندك؟ قال أشد حاجة أكثر. قال له وجع يؤلمك؟ في حاجة شد تعبك؟ قال له أشد. قال له وما ذاك؟ قال بابي مغلق وستري مسدل، يعني أنا بابي مفول علي والدنيا كهلة، ولم أقرأ حزب البارحة، وما ذلك إلا بذنب وقعت فيه. قال له الورد بتاعي بارح ما قرأتوش. دي ناس تانية خالص، دي مزام خالص. أبو سليمان الدهراني يقول لا تفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب، سبحان الله. لذلك الغزالي يقول في الإحياء كم من أكلة منعت قيام ليلة، أكل حرام منعت قيام ليلة، وكم من نظرة منعت قراءة صورة. وإن العبد لا يأكل أكلة أو يفعل فعلا فيحرم بها قيام سنة، ممكن. وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الفحشاء تنهى عن الصلاة وسائر الخيرات. لذلك ابن القيم العبقري في كتاب جواب أي واحد يقع في معصية خفية أو في معصية مستمرة، يجيب كتاب الداء والدواء الجواب الكافي لابن القيم، ويقرأ عواقب وآثار الذنوب. يعني لو قلبه ده في حتة حجر هيعيط وهيبكي وهو بيقرأ. بيقولي ومن أثار المعاصي حرمان الطاعة، فيقول لو لم يكن للذنب عقوبة إلا أن يصد عن طاعة تكون بدلة وتقطع طريق طاعة أخرى، فينقطع عليه بالذنب طريق ثالث ثم رابع، فيقطع عليه بالذنب طاعات كثيرة كل واحدة منها خير له من الدنيا وما عليها، سبحان الله. بيضرب مثال العاصي، يقول وهذا كرجل أكل أكلة أوجبت له مرض طويل منعته من عدة أكلات أطيب منها، والله المستعان. فده سبب من ضمن الأسباب، من ضمن الأشياء عدم إدراك النعمة والقيم وقيمتها، النعمة اللي احنا فيها. يقول رسول الله من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عند قوت يوم كأنما حيزت له الدنيا وما فيها. أنت صاحي النهارده من النوم، نمت كويس على سريرك، أكلت، عندك قوت يومك، معافى في جسدك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أبشر كأنما حيزت لك الدنيا وما فيها، فإن أكثر من 2 مليار على وجه الأرض حاليا بيعانوا من الثلاثة دول. شوف سوريا بس، الناس اللي في سوريا والعراق، ربنا يفك الكرب عن جميع بلاد المسلمين. آمن في سربه، بيعرف ينام، بينام على أجهزة الطيارات، عنده قوت يومه، معافى في جسده. أهم ثلاثة دول أنت واخدهم، خذهم كل يوم، حاسس بالنعمة دي. النعمة دي مش هتطول عليك، حاسس بالنعمة إنك وسط صحبة صالحة، بتعوز تحضر درس بتحضر، أو شفته في بعض يعني إحدى الدروس اتلغت، دي كانت نعمة كنت حاسس بيها. فهو كل واحد منا لابد أن يدرك النعم اللي هو فيه، التوفيق اللي ربنا مختاره. لغاية دلوقتي أنت كويس جدا، كويس جدا أنك عارف الصح والحق والباطل، اللي أنت عارف أن العيبة عيبة وأن الغلط غلط، دي نعمة. يعني ربنا ما زال يريك الحق حقا والباطل باطل في بعض الأشياء. يعني ده تقريبا يعني كنت عاوز أكمل في الأسباب وبعد كده العلاج، بس عشان الوقت فمش هنقدر نكمل، ربما إن شاء الله بعد العيد نكمل. لكن أنا عاوز أقفله في موضوع الذنوب واللي بيقع في إنه سرحان مع نفسه وبعدين يقع وقع جامدة، بنقول له إنه لا يأس، لأن الذنب كم من ذنب دلك على الله كما يقول ابن القيم. في ذنوب كثيرة جدا كانت أجمل عيبك، ما أجمل عيبك، أجمل حاجة مرت عليك في حياتك إنك وقعت في الذنب ده. ليه؟ لأنه هو الذي كسرك وأخذ بناصيتك إلى الله. الذنب ده لو ما كنتش وقعت فيه ما كنتش انكسر، الذنب ده لو ما كنتش ربنا ابتلاك بيه كما يقول لولا تقدير الذنب لهلك ابن آدم من العجب. عشان كده بعض الناس ما بيحسش وهو بيقع في الذنب، من ضمن الحكم إظهار عز الربوبية وذل العبودية وكمال الاحتياج. قد إيه إنك فقير، أنت لو مش أذنبت ممكن تحس يجي لك شعور إنك تخش الجنة حتف، زي ما بعض الناس بيقول أنا على الجنة حتف. ليه على الجنة حتف؟ بفضل الله بصوم وبصلي وبتاع، في يوم من الأيام في نهار رمضان تلاقيه بيشرب حشيش. ليه؟ إيه اللي كسره الذنب الوحش ده؟ عشان ما يشوفش إن هو هيخش الجنة حتف، يشوف ذل العبودية ويشوف كمال الافتقار. ولولا الذنب لهلك ابن آدم من العجب، ذنب يذل به صاحبه أحب إليه من طاعة يدل بها عليه. إن ذنب يكسرك أحسن من طاعة. فالذنب أوعى تظن إن هو الله قدره عليك يعني شرا لك، لا تحسبه شرا لك أبد، لا تحسبه شرا لك. ربما إن الذنب ده يأتي بك إليه، تأتي منكسر بعد ما كنتش يعني تحمد ربنا ولا تشكر ولا مهتم بالحاجات دي، تبدأ تنكسر تقول يا رب أروح فين، منظري قدام الناس، أريد بقى قدام أهلي، قدام زوجتي، قدام أسرتي، قدام جيراني، أعمل إيه؟ الانكسار ده هو ده اللي قربك من ربنا. فقدر الله على الإنسان أحيانا يقدر عليه ذنب، الذنب ده هو الذي يأتي به. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم منزلة اليقظة. قولوا لهذا واستغفر الله لي ولكم.